بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فلاسفة العصر الحديث زعموا بأن هناك حتميات توجه الإنسان وأن الإنسان كأي موجود آخر يخضع لهذه الحتميات، ثم اختلفوا فيما بينهم. فبعضهم مثل سيجموند فرويد ذهب إلى أن الحتمية التي تؤثر في الإنسان هي ما يسميه بعقدة أوديب، وهي الحتمية الجنسية، لأن الغريزة الجنسية في ظنه هي أقوى الغرائز وهي التي تصوغ شخصية الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبعضهم قالوا لأن الإنسان استنسخ من سلسلة من الحيوانات وآخر هذه السلسلة القرود، فإن الحتمية التي تؤثر في الإنسان تراثه السابق، ففيها صفة الضفدع وفيه صفة السمكة وفيه ضفدع إلى أن يأتي إلى صفة القرد. وهذا ما ذهب إليه صاحب كتاب أصل الأنواع داروين. وبعضهم قالوا لا، الحتمية التي تؤثر في الإنسان الظروف المحيطة، فالإنسان ابن بيئته، فإن كان المجتمع الذي يعيشه الإنسان مجتمعا فاضلا ينمو هذا الإنسان كذلك، وإلا فهو سيكون ابن بيئته فيظل كما ظلوا. وبعض ذهب إلى أن الإنسان ابن بطنه، رأسه تابع لبطنه، فالاقتصاد هو الذي يوجهه، ووسائل الإنتاج هي التي تصوغ شخصيته مثل ماركس. وكل هؤلاء قد أصابوا بعض الحقيقة وأخطأوا البعض الآخر. أولا، كل ما سموها بالحتميات هذه وغيرها تؤثر في الإنسان، الإنسان جيناته كروموسوماته تؤثر فيه، تاريخ آبائه يؤثر فيه، تراثه يؤثر فيه، الإنسان تؤثر فيه عقدة أوديب. لو كان مثل سيجموند عنده عقدة، الإنسان تؤثر فيه بيئته الاجتماعية، يؤثر فيه الاقتصاد. ثانيا، هذه المؤثرات لن تكون حتمية، فعلى الإنسان أن يتغلب عليها. فقد يعيش الإنسان في بيئة فاسدة وضمن ظروف غارقة في الضلالة، ولكنه يهتدي، يهديه الله سبحانه وتعالى. والأنبياء خير مثل، والصديقون والصالحون من عباد الله الذين كانت بيئتهم بيئة فاسدة. النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان يعيش في بيئة غارقة في الفساد، لم يؤمن بالله إلا هو، كان أمة لوحده، كان أمة قانتا لله شاكرا لأنعم، البيئة كلها فاسدة سوى يبقى، حتى أراد كلهم أن يحرقوه، ما حد في زعلة. بعدين ابن خالته لوط آمن به، ثم أولاده، ومن ثم ما حدث في التاريخ. امرأة فرعون تعيش في بيت أشد كفار عتوا، والذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويبقر بطون النساء، ويذبح الأبناء، ويستحي النساء، ويفعل ويفعل ويفعل. عاشت في بيته، ولكنها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. انسلخت من هذه البيئة الفاسدة. وكثير من الناس يعيش الفقر ولا يمد يده، يمد يده في حلق ثعبان ولا يمد يده في إلى رجل لئيم مهما كان. يموت جوعا كأبي ذر الغفاري، مات جوعا ولم يستسلم. أبو ذر مات جوع، مو بالمرض، بالجوع. وكان هناك ممن عاش مع أبي ذر، إذا مات، حينما مات قسموا ذهبه وفضته بالمعول، كسروها وهذا، ولم يستسلم. فهذه الحتمية غلط. لكن الذي نريد أن نقول، الإنسان يجب أن يفهم هذه الحتميات. طبعا أنا ما أسمي حتميات، هاي الاقتضاءات، هذه الضغوط. قد يمكن فد واحد أخرجه الله من ذرية فاسدة، كان واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه من بني أمية، بني أمية، جاء من الإمام الصادق قال أنا من بني أمية، من هالعشيرة هذا، وأنتم تقولون اللهم لعن بني أمية قاطبة، هل هذه اللعنة تشملني؟ قال لا، بني أمية اللي مشوا على خط آبائهم، أما أنت لا، مستثنى. الإنسان لازم يعرف أنه لو كان تراثه تراثا فاسدا، هذا اقتضاء، يعرف تأثيره ويحاول أن يتحدى هذا التأثير. إذا كانت بيئته فاسدة يتحدى البيئة، إذا كان وسائل الإنتاج كما يقول ماركس يتحدى، يعيش غنيا ولكنه يعيش مع الفقراء، يعيش فقيرا ولكن يتحدى الأغنياء، لا يخضع لهم. والقرآن الكريم يذكرنا بهذه الاقتضاءات ولكن بلغة أخرى، ويربي الإنسان الذي يقرأ القرآن ويتدبر فيه، يربيه على متحدي ومحاربة ومواجهة هذه الاقتضاءات، هذه العوامل الضاغطة، يتحداها. ولعله هنا فذلك لابد أن نبينها. القرآن الكريم بعض الأحيان يحدثنا عن الآباء، يحدثنا عن قصة نوح وابنه، ويحدثنا عن إبراهيم وأباه، عن إبراهيم وأبيه. مرة يقول نوح، يقول ربنا لنوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إن أعظك أن تكون من الجاهلين. ليش تدعو لابنك؟ هذا مو ابنك، هذا يختلف عنك. مرة يقول وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، يعني إبراهيم يتحدى أباه ونوح يتبرأ من ابنه، وآسية تتبرأ من زوجها. كل ذلك لكي يربينا القرآن ليس مجرد كتاب علم وحكمة، وإنما أيضا كتاب تربية وتزكية واقتلاع جذور الفساد عند الإنسان. تربية الإنسان تربية متميزة. ويبدو هذه الآيات التي تشرفنا بتلاوتها من سورة مريم، والتي جاءت في سياق هذه السورة، وقد سبق وأن بينا هذه السورة حدثتنا عن علاقة العلاقة المثالية بين الأب وابنه، العلاقة المثالية بين الأم وابنها ووليدها، العلاقة المثالية بين الأخ وأخيه، العلاقة المثالية بين الإنسان وأهل بيته وأسرته. هنا يحدثنا عن العلاقة التي ينبغي أن تكون مثالية بين الإنسان وبين بيئته. كيف؟ ما الذي يؤثر في الإنسان؟ ما الذي يخدع الإنسان؟ يخدع الإنسان أنه طائفة من الناس يملكون الثروة، وبسبب امتلاكهم للثروة يملكون النفوذ والسلطة، ومن ذلك أيضا يملكون الوجاهة والسمعة. هؤلاء يتحدون الناس البسطاء، يسخرون منهم، يحاولون أن يستفيدون من جهودهم. وهنا الفتنة الكبرى، هذا الفقير ينظر يشوف يقول إلهي أنا مؤمن بيك أعبدك، الليلة أكل ما عندي أكل، وهذا يشوف المترف كيف يعيش. هذه تجربة، هذه فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الغني يفتن بالفقير، والفقير أيضا هو الآخر يفتتن بالغني. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتى الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال قومه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إلى أن يقول فخرج على قومه في زينته. بس خرج في زينته، في أبهته، في إمكاناته، مع مفاتيحه، وكانت المفاتيح تحملها العصبة، وكانت تنوء تلك العصبة بها، انخدع الناس. عجيب، إنه لذو حظ عظيم، يا ليتنا كان لنا مثل ما كان قارون. ليش قارون صار؟ إحنا ما صرنا. وبدأت الفتنة تسري كالنار في الهشيم في قومه فخسفنا به وبدهر الأرض. الله اقتلع الفتنة، اقتلع، ضرب رأس الأفعى، خسفت الأرض به وبما يملكه. فيذول قال الحمد لله احنا ما، ولكن بعض الأحيان، وأنا شايف في حياتي بعض الأحيان واحد يتمنى أن يكون مثل فلان، بس لما يصاب فلان بما يصاب به في الدنيا يقول الحمد لله، الحمد لله، يشكر الله، لأنه ما يدري هو أن فلان اللي عنده مال واللي عنده جاه واللي عنده كذا أمامه يوم، ويوم الحساب يوم مؤلم بالنسبة إليه. وما أكثر ما رأينا مثل هذه في حياتنا الدنيا. إذن علينا أن تكون لدينا معايير واضحة في تقييم الآخرين، لا نقيم الآخرين بما يملكون من جاه، من سلطة، من زينة الحياة الدنيا، من بيوت وسيعة، من مراكب سريعة، من زينة الحياة الدنيا وما أكثرها. لا، نفكر في هذا. المهم، وربما القرآن يرد يبين لنا في قصة صراع، هذا الصراع، وهذا أسلوب قرآني بالغ التأثير، هذا الصراع يضرب به المثل. قال أجاب، مو فقط قال، هذا تيار وتيار. يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا، الآيات البينات، آيات الواضحة، هذا تتلى على هؤلاء. من هؤلاء الأغنياء الأثرياء، الطبقة المرفهة، الطبقة المترفة، تتلى عليهم، لكن ترفهم يمنعهم من الإيمان، ويحول بينهم وبين التقوى. قال: الذين كفروا للذين آمنوا، قالوا لهم وعنهم أمامهم وخارجا، مثل القرآن يمثل لنا تلك اللحظة الحاسمة حينما يصير صراع مباشر بين المترفين وبين المؤمنين، والمؤمنين فقراء. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ يفتخرون بما لديهم من مال، ويفتخرون بما لديهم من جاه. انتبهوا إخواني، قد لا يخدع الإنسان المال، ولكن يخدعه الجاه، السلطة، الاسم، الرمز. بعض الناس يتركون المال، يزهدون في الدنيا من أجل سمعته. هنا أنا يمكن هذه الفكرة ما بينتها، لكن لازم أرجع إليه وأبين لكم إخواني، لأن البشر يعيش حالات مختلفة، ظروف مختلفة، مناطق مختلفة، العصور مختلفة، فليس كل العوامل السلبية المؤثرة على الإنسان بشكل واحد ولا بوتيرة واحدة. فربما في عصر من العصور احنا يجب نتحدى الإرهاب، مرة نتحدى الترف والمترفين والغنى، مرة نتحدى التراث، مرة نتحدى الوسائل الاقتصاد. يعني كل فترة من الفترات قد تكون متميزة بإغراء معين، والقرآن يبين كل الإغراءات، حتى لو كنا في أي فترة ومع أي نوع من الإغراء استطعنا أن نواجه ذلك الإغراء بالتوكل على الله. الآن هذول الحديث عن هؤلاء يقول خير مقاما، مقاما يعني منزلة، يعني مركزية، وأحسن نديا، يعني عندي منتدى أحسن من منتداهم. يعني شنو منتدى؟ يعني يقول أنا شوفني، أنا فلان صاحب الشركة الفلانية صديقي، فلان صاحب السلطة الكذائية صديقي، فلان فلان يجي يمي. يعني المنتدى أو المجموعة اللي حولي مجموعة عالية مهمة. القرآن يقول طيب، هذا المقام وهذا المنتدى وهؤلاء القوم الذي أحاطوا بك، هل هم يبقون إلى الأبد؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل هذه سعادة؟ قرن يعني جيل، كم جيل قبل هؤلاء أهلكوا، هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني إمكاناتهم وأثاثهم أكثر، و منظرهم أيضا أحسن، يعني عندهم جاه وعندهم منظر، رؤية من الرؤية بعد، يعني ينظر إليهم باحترام. راحوا، كان أكثر عبادة أبي ذر عليه السلام التفكر في الخلق، كيف كان يأتي إلى دار. تدري قديما الناس كانوا يبنون دار، وإذا ماتوا انقرضوا خلوا الدار، ما حد بعد يروح على هذا، يروح مكان ثاني يبني، ما عندهم خلق يهدمون ويبنون من جديد. فيقف أبو ذر على هالدار يقول أين بانوك، أين ساكنوك، فيبكي يعتبر. الإنسان يجدين يروح إلى المتاحف، يروح إلى آثار السابقين، يروح إلى مصر ويشوف آثار الفراعنة، يروح إلى بعلبك يشوف آثار الذين كانوا هناك بنوا القلاع الضخمة، يروح إلى مناطق في إيران وهي ما أكثرها وفيها تلك الآثار العظيمة التاريخية، فرس بلوس وغيرها، يروح يشوف ويشوف ويعتبر أين ذهبوا، أين كانوا، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا من بعد عز من معاقلهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا، إلى آخر أشعار اللي الإمام هادي سلام الله عليه قرأها عند المتوكل، وهي أشعار جده الإمام علي سلام الله عليه. يروح يفكر، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، من جيل، يعني مو واحد اثنين، أجيال، هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم هنا يطرح سؤال، السؤال يقول أنه إذن يا رب أنت ليش تعطي هؤلاء أموال وتعطينا؟ هو يكفر بك تعطي الأموال ليش؟ ربنا يجيب عن هذا السؤال المفترض، يقول قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. بعض الأحيان النعمة نقمة، ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن، شوف هذا مقياس، الإنسان المؤمن إذا أخطأ خطيئة الله يؤدبه، إما يؤدبه بأن ينبهه، ينبه قلبه، أو يعاقبه بعقاب بسيط لعله يرجع. بس الكافر والمنافق إذا سوى عمل مزين الله يمد له مدا، يستدرج في القرآن، ونستدرج إن قيدي متي، نستدرجهم، يستدرجهم يعني يعطيهم أكثر حتى يروحون في العذاب أكثر، في العمل أكثر، في العمل الفاسد، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب، العذاب هذا عذاب الاستئصال مو عذاب التربية، وإما الساعة يعني الموت، فسيعلمون، أو الساعة يعني القيامة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. مر القرآن قال مقاما، مر قال رئيا، مر قال مكانا، هي نفس المعنى، ولكن كل مكان جاب كلمة مختلفة عن الكلام السابق. أما المقام باعتبار هذول كانوا يعني يرجون يحترمون نفسهم قالوا مقام ومكان، كان يقول مقام. أما مرة قال أساسا فنزلهم، يعني هذول ما لهم قيمة، قيمة في أساسهم، يعني في الواحد قاعد بسيارة كشخة غالية والناس يحترموه، ترى الناس ما يحترموا إلا يحترمون سيارته، انتبهوا. هو يطلع يركب سيارة أخرى، سيارة أجرة، ما حد يشتري بفلس، ما حد يباوعه. فهنا الفكر مهم، أن الإنسان يعني أثاثه كأنه احترمته، جعلته محترما. مرة هم قال من شو شر مكانا وأضعف جندا، ليش قال أضعف جندا؟ هناك قال وأحسن نديا، قابله القرآن ب وأضعف جندا، لأن ندي الندوة، ندوة يعني الناس اللي يحيطون بالإنسان، فريق الإنسان، فريق الإنسان واحد ليش يريدهم؟ يريدهم لليوم الأسود، اليوم الصعب حتى يساعدوه، قرن بلذلك ما ساعدوك وأضعفوا جندا. بينما المؤمنون في تلك الساعة واحد يساعد الثاني، واحد يشد يد الثاني، وهذا الفرق. اللي يوقف وياك ساعة الساعة المؤمن الصالح وليس الغني الطالح. وأما الصالحون، وأما الصالحون الله ما يعطيهم أموال، قد ما يعطيهم أموال، لأن ليس من مصلحتهم أن يعطيهم أموال، الأموال تطغيهم. شنو يعطيهم؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله أكبر، يعطيهم نور، يعطيهم هداية، يعطيهم فضائل مكارم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يعني شنو؟ يعني هؤلاء يهتدون ويعملون الصالحات، والله سبحانه وتعالى يعطيهم في مقابل هذه الصالحات ثواب، وفي النهاية يكون لهم عاقبة حسنة. بعد الصلاة واحد من الأخوة الإيرانيين قال لي: سيد ادعو لي دعاء. هسه قبل شوية قلت له: أحسن دعاء حسن العاقبة، أحسن دعاء، لأنه أعوذ بالله ناس يعيشون حياتهم في الوضع ثم في آخر لحظة تراه ينحرف. بعض الأحيان انحراف مادي وهذا الله يصلحهم، لكن بعض الأحيان انحراف عقائدي، عقائدي يكفر بعد الإيمان. أعوذ بالله، أستجير بالله، الله يعيدنا ويجيرنا من هذه عقبة السوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بفضله وجوده وكرمه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.